قاسا حتى غدا الشرف.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، الحمد لله سأريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتابه الذي يسمى الجامع الصحيح، قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبينت بفضل الله عز وجل أن هذا ليس تعليقا، نعم هو بدأه رحمه الله بقوله وكل المعلقات التي فيه غالبها كذلك بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، والتي وكلاهما لا يخلو من الحسن بل والصحة، لكن هنا هذه لا ليست معلقات أصلا، بل هي بالسند الماضي الذي كان في الحديث الذي قبله عن شيخ يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ابن شهاب في بيكمل برواية بيكمل في متن آخر قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، في الرواية الأولى عن عروة عن عائشة، هنا عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله بنفس السند الأول، فليس هذا معلقا، ظاهره التعليق، ولكن هو متصل إلى الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه يحيى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، هو هذا محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام الكبير. قال: أخبرني أبو سلمة، وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، يعني أي حدثني عروة وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني انقطاع الوحي بعد الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه، يعني قال في جزء من حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، ده كلام مرفوع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، والذي يقف عند الصحابي يسمى موقوف، والذي عند التابعي يسمى مقطوع، هذا يسمى مرفوع، وما هو مرفوع متصل في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجل فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، وتابع كما قلت تابع يحيى عبد الله بن يوسف. يعني ايه تابعه؟ يعني روى نفس الرواية مثله فقد قواه، تابع يحيى بن بكير. فعبد الله تابع يحيى، كلاهما شيخهم واحد هو الليث بالإسناد كاملا إلى بعد ذلك، أي تابع يحيى بن بكير. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، تابع هلال بن رداد عن الزهري، أي تابع هلال هذا تابع عقيلا عن الزهري، كلاهما كان تلميذا للزهري فسمع منه الحديث. إذن هلال قوى عقيلا بسماعه من الزهري ما سمعه عقيل، بسميها متابعة وهي تقوي الحديث. هذا الحديث قال فيه في الآخر نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم أيهما نزل أول، بعضهم قال اقرأ وبعضهم قال يا أيها المدثر، والراجح اقرأ بجمهرة أهل العلم، لكن بعضهم قال لا أول ما نزل يا أيها المدثر. لكن قالوا للجمع بينهما أن أول ما نزل أصلا هو اقرأ، وإن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، أي الملتف في ثيابه، قم فأنذر، قم فأنذر يعني بلغ، كما قال له ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لا تخف الناس بلغ. وهذه آية تزيد من الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أن يعني كما قال الشيخ محمد بن الشعراوي رحمه الله لو خدع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا يخدع نفسه، فقد كان يحرس، كان يحرسه قيس بن سعد بن أبي وقاص وغيره. فلما نزل قول الله عز وجل يا والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، قال أيها الناس انصرفوا عنا فقد كفينا، أي كفانا الله. هذه تدل على تزيد الإيمان وتزيد الإيمان وتزيد اليقين بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لو خدع الناس لا يخدع نفسه ويقول انصرفوا عنا فقد كفينا، هذا يدل على أنها نبوة حقا وأنه من عند الله عز وجل، وأنه توكل صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل الذي أرسله، وفعلا لم يحرس بعدها ولم يؤذى صلى الله عليه وسلم. فهنا قال قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك ووحد ربك وبين عظمة ربك للناس، فعظمة ربك عظمة ربك أكبر مما يتخيله الناس، فعظم. فلذلك ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ولا كلمة ولا حديثا إلا حمد الله وأثنى عليه في كثير من الأحاديث حتى في الأمور العادية، وقال كل أمر زبال لا يبدأ فيه بحمد باسم الله أو بحمد الله كما في الروايات فهو أقطع. بل وفي الصحيح صحيح البخاري في قصة عائشة في الهول هذا الشديد، وكان وقتها لم ينزل عليه شيء يطمئنه بقصة عائشة وبأنها بريئة، ومع ذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فجاء خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عندي ولم يجلس منذ قيل في ما قيل، دخل في بيت الصديق قالت فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، إلى آخر الحديث. وهكذا في كل شأنه، قال وربك فكبر وثيابك فطاهر، أي طاهر الثياب من كل دنس حتى تكون دائما نظيفا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بنظافة الثوب، وخاصة في الأعياد ويوم الجمعة. وفي يوم الجمعة لما ظهر من الصحابة وكانوا أصحاب مهن بعض العرق قال هل اغتسلتم؟ ثم أوجب عليهم الغسل، فقال فيما رواه الشيخان غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وبعد ذلك قال لهم هل جعل أحدكم ثوبين لعيديه وجمعته، يعني يخص يوم الجمعة ويوم العيد بثياب أنظف وأحسن وأحلى وغير ذلك من الأمور التي تدل على نظافة الثياب. وقال بعضهم هي نظافة الباطن، فكانوا يكنون عن نظافة الرجل بنظافة ثياب، يقول الرجل نظيف الثياب أي نظيف القلب، نظيف اليد، نظيف العينين، نظيف اليدين، نظيف الرجلين، نظيف في كل شؤونه، فهذا هي تدل على نظافته من دنس المعاصي. وثيابك فطاهر والرجز فاهجر أي الأصنام، والرجز فاهجر أي الأصنام. وما عبد نبينا صلى الله عليه وسلم الأصنام أبدا، وما قربها، ولكن ربنا عز وجل يوجه لنا نحن الكلام، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام عندما قال لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ما كان هارون مفسد، ولكن من باب التعليم والتنبيه لغيره وله. فهنا عندما قال والرجز فاهجر، ما عبد الأصنام والله أبدا، وما روي ذلك أبدا، وما أسر أبدا وصلى الله عليه وسلم، ولكن يخوفنا ربنا عز وجل ويعلمنا كما قال سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله ما أشرك طوال حياته، لا قبل الإسلام، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولكنه من باب كما يقول علماء كلام لك يا جارة تخويفا لنا. إذا كان ربنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فما بالك بنا. ولربك فاصبر، أي اصبر على ما تلقاه من الدعوة. وهذا أمر هام ونصيحة لكل الدعاء، لابد أن يلقوا ما يلقوا. وكما قلت في الحديث السابق، حديث بدء الوحي، عندما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهنا يقول ولربك فاصبر، أي اصبر على ما تلقاه في سبيل دعوتك، على ما تلقاه في سبيل دعوتك لله عز وجل. فهذا يدل، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر عن كل ما يلقاه، أي اصبر، اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل، اصبر. وهكذا نقول لإخواننا الدعاء، خاصة أهل السنة، خاصة السلفيين، فيما يهجم عليهم في هذه الأيام من عامة الناس ومن غير الملتزمين ومن العلمانيين والليبراريين بل ومن بعض أهل العلم. فهذا من يتكلم في الفتوى يقول للأسف في عنوان، يقول من يتصدر للفتوى: السلفيون لا ينتسبون إلى السلف الصالح. للأسف عنوان، وكنت أربأ بجريدة الأزهر أن تنشر هذا العنوان بهذا الشكل، ويقول: وصدق فيهم قول النبي: هلك المتنطعون. ويقول: إنهم أصحاب الوجوه العابثة، ووصفهم بالحمقى. أقول له: يعني يا شيخ، هذا لا يليق. العالم لابد أن يكون ذا أدب جم، فتصف أهل الصلاح والخير وأصحاب السنة بالوجوه العابثة، حتى في الكتابة كتابة خاطئة، عابثة بالفاء، هذه أيضا المعنى لا يكون مرتبطا ومرتبا، إنما هي بالسين وليس بالثاء، وإذا كانت بالساء فليس الذي في رأسك. وصفهم بالحمقى، هذا لا يليق، وهذا يدل على الإفلاس. العالم الذي يسب ويشتم مفلس، ولو كان قويا في علمه لتكلم بالعلم وجذب أنظار الناس إليه بالعلم ورفع بالعلم وقوي بالعلم. وأهدي لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في معجمه: النميمة، مرفوعا: النميمة والشتيمة والحمية في النار، النميمة والشتيمة والحمية في النار. وأنا لا أشتم مثلك كل الصوفية، لأن الصوفية الحق فيهم ناس أفاضل، عيب أن نتجرأ عليهم، عيب أن نتجرأ على مثل الدكتور عبد الحليم محمود أو مثل غيره من أهل العلم الموجودون الآن. ولكن أنا أقول لك، يعني هذا يدل على إفلاسك، ولو كنت عالما لرددت علينا بالعلم وجئت بما تفحمنا به، وتجعل الناس تنصرف عنا كما أقبلت علينا الناس بفضل الله عز وجل. هذا لا يليق. نحن الحمد لله، يعني الحمد لله، وأبشرك بأن شهادة الناس لنا نعتز بها. وربما تقول: ما فائدة شهادة الناس لكم، أنتم تضحكون على الناس. أقول لك، هناك حديث صحيح في السنن أنه مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم علينا خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. تقول إلى الصحابة، بل في رواية صحيحة صح الألباني وغيره، المؤمنون شهداء الله في الأرض. فالحمد لله، المؤمنون غالب المؤمنين يشهدون لنا بحبنا لكتاب الله عز وجل وحبنا لسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وغالب المؤمنون يشهدون لك أنك لا تفتي بما يرضي الله عز وجل، بل حرمت الحلال وحللت الحرام في مواقف كثيرة، وضيقت على المنتقبات بفتواك التي ستلقى بها الله عز وجل ويحاسبك على ذلك. والآخر تقول إن هم لا ينتسبون على السلف الصالح وهم حمقى وهم وجوههم عابثة. نحن لا نقول لك، لا نرد بمثل هذا الكلام. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون شهداء الله في الأرض. فالحمد لله عامة المؤمنين يحبون أصحاب المنهج السلفي وأصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون قولك وأفعالك، وهذا أمر مشهور بفضل الله عز وجل، واهتم به العلماء قبلنا، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لبعض تلامذته ما يقول الناس، قال يعني ما يقولون في يا فلان، قال يا إمام محب يمدح ومبغض يزوم، قال الحمد لله، نعوذ بالله من تتابع الألسنة، نعوذ بالله من أن يقول الناس فلان كلهم فلان سيء، فلان شرير، فلان مضيع للحق، فلان مبتدع، فلان منافق، فلان إنما فتواه تتبع للسلطان لا للقرآن، نعوذ بالله من ذلك. ويقول أيضا الجهال ممن يدعون بالسلفية أنهم لا ينتسبون بأي حال من الأحوال إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل هم من المتنطعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هل الذي يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم متنطع، أم الذي يقول النقاب بدعة ومكروه ويفتي بالنقاب بأنه واجب عند الأحناف والشافعية والحنابلة قبل أن يستقل الكرسي، وبعد أن استقل قال هو بدعة؟ هذا هم ذو المتنطعون الذين يتمسكون بهدي النبي عليه السلام، أم الذين يقولون هكذا يا فضيلة الشيخ؟ وردا لاعتبار الدكتور حسن الشافعي الأستاذ بجامعة الأزهر عندما تعرض لإهانة من قبل التيار السلفي، دي مشكلة يا مولانا كانت بين في مسجد النور بين إخواننا اللي في السويس، مسجدهم والله مسجدهم، هم اللي بنوه وأرادوا أن يأخذوا حقهم، فالناس حرمت من مساجدهم فترة طويلة. لازم بدنا نكون واقعيين، يعني هم ما اعتدوا على الشيخ، والشيخ يعني من باب رجل فاضل وهو نحن نحترمه، ولكن إذا كنت تتكلم على الأزهر ليس أزهريا إنما هو من دار العلوم، ولكن رجل فاضل، والشيخ الآخر ما اعتدى عليه، ولكن مسجدهم عايزين مسجدهم، مش ده حق من الحقوق؟ مش احنا أهل علم وأهل تقوى وأهل عدل، واللي بنى مسجد مش يبقى بتاعه؟ ده حاجة معروفة، والأوقاف عندها مساجد كثيرة عشرات الألوف من المساجد، إنما يعني من باب تهدئة الجو ورحمة الناس إن نسيب للناس مساجدها. يعني افرض أنت طيارك معتدل زي ما بيقول، أنت معتدل وهم مش عايزين المعتدل، عايزين المتشدد، يبقى سيب الناس فرصتها، اعتبرها حرية يا أخي، عايزين يسمعوا الغلط يبقى تتبع حرية، حرية في عصر الحرية، واحد عايز يسمع الغلط اتركه. وطبعا الحمد لله أنت شايف الناس مقبلة إزاي على أهل السنة وعايزين يسمعوا، كأن الناس كانت جعانة وفطرت، أما لقيت بعد الثورة عايزة تسمع أهل السنة الذين حرموا منهم 30 عاما. يا أخي من باب الرحمة، وأنا أناشد الناس لأهل العلم الأكابر الفضلاء الكبار كوزير الأوقاف، أقول له يا أستاذنا أنت راجل فاضل، يعني لازم نهدي الجو، اتركوهم مسجد مسجدين 13 20، وفي عشرات الألاف في المساجد ملك الأوقاف، ودي مساجد أهالي بنوها، اترك لهم فرصة، عايزين يسمعوا الغلط، الناس نفسها تسمع اللي بيقول عليه غلط ده المتشدد، اتركهم يسمعون من باب الحرية ومن باب الرحمة ومن باب العدل ومن باب الفكر الواحد يؤدي إلى التطرف. اترك الناس هم ودينهم وهم والله يحاسبهم، لكن نقيد ان كل الاوقاف يكون لها منهج واحد هو الصوفي يطلع على المنابر وغيره. لا، اتخنقنا بقالنا 30 سنه مخنوقين، والله كانت توصل احيانا نسد ودننا احنا في يوم الجمعه، نسد ودننا من اللي بيسمعوا. بعض الائمه لا يقرا الايه صح، لا يقرا الايه صح، لا يستطيع ان يقول الحاقه ما الحاقه، يقول حق ما الحق وما ادرك ما الحق، وانت تعرف يعني معلش انا اسف، هناك ناس افاضل وعلماء نعم، لكن في كثير من تعارف غير مؤهل وطلع على المنابر والناس اتخنقت، فبتصدمت لها رجل من اهل السنه متعلم ربنا فتح عليه، بتسمع كانها بتسمع يعني كانها تتلذذ كان لهم زي زمان قبل ما يلتزموا يسمعوا الموسيقى والاغاني يتلذذون بالخطبه. فك على الناس فك. وهذا من اسباب الاحتقان الذي احتقناه الناس عواما كثيره، احتقان شديد ادى للانفجار اللي حصل في الثوره، لان كان ضغط مادي وضغط امني وضغط ديني. يعني حتى كان الناس بيبقى مضغوط امنيا، واحد انسان لا يجد لقمه عيش ويروح المسجد ويسمع الخطيب يقول له اصبر اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، يقول له اصبر فان الجنه غاليه اصبر. ففي الصحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني أشقى الناس في الدنيا ولكنهم من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقول الله عز وجل له يا عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك بؤس قط، يقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. فدي كانت بتصبر الناس يسمع كلمتين. أما كل واحد يقول له إيه متطرفون متشددون متعنتون إرهابيون لا تسمعوا لهم، اللحية بدعة والنقاب بدعة والقميص بدعة والعمرة بدعة إيه ده إيه ده، كيف نلقى الله؟ فالناس عايزة تتغير تنوع، فسيب كم مسجد كده تحل المشكلة. أما كله يبقى كله أوقاف وكله منهج واحد، الثورة هتقعد تغلي على طول، الناس هتقع في غليان على طول، كل اللي بيضغط على الدين، كل اللي وقع من السلاطين كان ضغط على الدين، لازم يقع في الاخر. لان دين الله دينه، والله دينه يحميه كما حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، بيحمي دينه بيحمي اهله. ربنا وعد قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وعد دينه، قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله اللهم لن تخلو الارض من قائم لله بحججه، مش ممكن كل الحق يضيع، مش ممكن. حتى الفترة اللي كانت فيها ضغط شديد على الإسلاميين كان برضو صابرين وكان يسمع الحق زي ما بيقولوا بيسموهم تحت السلم، بس الناس بترجع تسأل الحق، قول لي يا مولانا قول لي يا مولانا، والله كان يقول لي يا مولانا أنا عايز أسمع منك يا مولانا، لإما باتصال لإما بمقابلة شخصية لإما في المسجد لإما في الحارة لإما في الشارع لإما في السيارة، اقول لي يا مولانا قول لي حتى اطمئن طمئني على ديني. اقول له ما تسال الاشياء العاليه دي، يقول لا لا انا اثق في الكافر ناثق في كلامكم. فاترك الناس تحس بحريه، تحس باطمئنان في البلد تهدى. لكن نرجع نقول تاني نحارب الدين تاني مش هتهدى، وتبقى انت الخسران، لان هتقابله تقول لي ايه، ماذا تقول لله ماذا تقول لله، وكلنا سنرد عليه. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء بأناس أمتي. خذ هنا كل هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه يجاء بأناس من أمتي. النبي اللي بيقوله ده عند الحوض، فيؤخذ بهم ذو الشمال، يعني جايين يشربوا من عندي يدخلوا ذو الشمال، فأقول إنهم أصحابي. فيقال الملائكة تقول له يعني إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني غيروا بعدك بدلوا بعدك حرفوا بعدك ظلموا بعدك ضيعوا بعدك اضطهدوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي أو لمن بدل بعدي، ماذا سنقول لله؟ ده احنا خلاص على وش قبر كلنا، الشيب الذي في لحانا وفي رؤوسنا نذير بلقاء الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل وجاءكم النذير، اعرف تفسيرها. بعضهم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هو الشيب. ماذا سنقول لله؟ ودي أمانة احنا عارفينها، واحنا عارفين اللي في بطون الكتب وعارفين الحق. وبيقول تاني ايه، الأزهر على مر العصور والأزمان يعرف أنه من سلك طريق العلم عن طريق الكتاب والسنة بفهم الأئمة الأربعة. ما هو ده اللي بنقول عليه، طريق الكتاب والسنة بفهم الأئمة الأربعة. هات لي مسألة يا مولانا باللي أنت فاتت بيها كده، يعني مسألة بتقول النقاب بدعة ومكروه ويضيق على المنتقبات العفيفات الطاهرات بسبب فتواك، يبقى دي ما مذهب الأئمة الأربعة؟ والله لو الأئمة الأربعة نحطه على رأسنا، والله لو الأئمة الأربعة قالوا أو حتى نصفهم قال ان النقاب بدعه ومكروه كنا نتعب نفسنا ليه؟ نقول بدعه ومكروه يا بنات، بدعه ومكروه.
لو قال نحط الأضرحة في المساجد كان كل مسجد نعمله ضريح نتصرف. لكن ما الكتب موجوده بيننا وبينك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عشان المصداقية ترجع. ما هو ده اللي بيشيل المصداقية. بيلاقي واحد يقول احنا الوسطية والاعتدال ويجي يسأله يلاقي الفتوى بعيد بعيد. الناس بتفهم خاصة الشعب المصري شعب مثقف. تقول لي يكون مسيري يقول لي الشعر يعرف حاجة ازاي؟ ما يعرفش حاجة ازاي؟ ازاي ده في الثورة المباراة دي كل طلباتهم كانت راقية. عايزين حرية، عايزين عدالة، عايزين قضاء على الفساد. ما قالوش عايزين ناكل مع انه شعب فقير، ومع ذلك ما كانش همهم كله يقول عايزين ناكل او عايزين فلوس. كل همه كان عايزين حرية، عايزين عدالة. كان في الجمعة كل الناس سجد على الأرض، ناس بتاع الدين، ناس بتاع الدين. ده دين الله عز وجل هو اللي بيحميه. ما تنساش دي، دين الله هو الذي يحميه، هو الذي يرفعه، هو الذي يتولاه، هو الذي ينصره، هو الذي يقويه، هو الذي يعطيه، هو الذي يرفعه. لا تنسى هذا، ان الدين ده ليه حمى من الله عز وجل، ولذلك ما زال باقي. شوف منذ كم يحارب، منذ كم يقول لك هنقضي، وكان اخر التصليحات النظام السابق اضرب السلفيه بحديد ونار. الله اكبر. ولكن الحي لا ينام، لا ينام، والله لا ينام. هو قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يبقى من باب على طول ولا يغفل، وما ربك بغافل عما يعملون. لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، ان الله يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. واخد بال فضيلتك يقول ايه؟ فصلح ظاهرهم وباطنهم، وخالفهم الناس اي السلفيه في من ذهبوا يتفرقون عن المنهج الصحيح، مؤكدين ان الازهر سيبقى بالصوفيه شامخا ينقف. ما يصحش الكلام ده، انت كده بتجرح. وليه ما تقولش الازهر سيبقى بكل المناهج؟ والازهر فيه فعلا كل المناهج، ليه تخلي الازهر تتصف الازهر بانه صوفيه بس؟ ليه؟ دي ذم في الازهر. اما تقول الازهر فيه الصوفيه الحقه وفيه السلفيه وفيه السنه وفيه مناهج كلها المعتدله، هو ده صح، لكن الصوفيه بس. طب ما انت كده بتذم الازهر، والازهر مش كده، الازهر فيه كل المناهج المعتدله، والناس العقلاء اللي في الازهر عارفين كده. يقول الفكر الواحد بيجيب تطرف، كل المناهج المعتدله، الازهر كده، والكتب موجوده، وبيننا بين كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وارجع عندنا في الازهر فتح الباري، وعندنا في الازهر شرح النووي، وعندنا في الازهر كتب الذهبي، وكتب الائمه كلهم في الازهر، كليه اصول الدين فيها كل كتب الحديث، وكليه الشريعه فيها كل كتب الفقه، مذاهب الاربعه فيها كده. ما تقولش بقى صوفيه بس. نعم الصوفيه فيهم ناس افاضل، ما نقدرش ننكر كده، ولكن برضه السلف اصل، ما نقدرش ننكر. وكان الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه، امام من ائمه السلف، كان يحترم بشر الحافي، ويقول بعد الفتنه الحمد لله الذي رضى عنا بشرا، ولولا ذلك كنت كلمت لك على الصوفيه. بس لا، عشان فيهم ناس افاضل من السلف والخلف، عيبا ما احنا نتجرى على الكل بسبب واحد، زي ما انت تتجرى على كل السلفيه عشان كان واحد صلف تصرف غلط. لا، الانسان يكون دقيق. اما النبي عليه السلام حسان قال له يا رسول الله يعني لا اهجونهم على قريش، قال صلى الله عليه وسلم وكيف ونسبي فيهم، يعني انا نسبي فيهم يا حسان، قال يا رسول الله لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، هطلعك منهم واخبطهم هم. فصح الانسان عندما يخطئ فرض نتكلم على الفرض ونتكلم على الخطأ، ما نهاجمش أمة كاملة من الناس الصالحين. وبيقول نبت السلفية نبت من النباتات التي يتعدى تاريخها 200 عام. لا يا مولانا، لا مولانا، معذرة يا مولانا، لا يا مولانا، السلفية أول من تسمى بالسلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي هات لي دليل، أقول لك حديث صحيح مسلم يا مولانا، لازم نرجع ونذاكر صحيح مسلم. عندما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وصرها فضحكت وصرها فبكت، حديث طويل بس بقول لك حتة منه. فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيتك اليوم خيرا أقرب من شر، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار، يعني خصك بالسر، أخبريني يعني. فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رفيق الاعلى، يعني توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى رفيق الاعلى، قالت الان قالت اما الاولى، فقال لي ان جبريل كان يعارضني القران كل عام مره، وانه عارضني العام مرتين، فلا اراه الا حضور اجلي، فاتق الله واصبري، فانه نعم السلف انا لك. فأول من تسمى بالسلف يعني هو سلفنا، سابقنا إلى الآخرة. قال وأنا فرطكم، يعني سابقكم على الحوض. فنحن إذا انتمينا للسلف ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الأول الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمش 200 سنة بس ويقول لك أمرهم إلى زوال، لا إن شاء الله الحق إذا باقي ببقاء الحق. فالله عز وجل الحق وكتابه حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل: اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ونبينا حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وعليك أنبت وبك خصمت وعليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت الأول أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، لا إله إلا أنت، ولا قوة إلا بالله. مشبها إياهم بالسفهة في تفسيرهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يا مولانا إذا ما كانش الواحد يلوي الأحاديث عن عنقها يبقى سفيه؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل بيمينك، أو المقصود بيمينك يعني بشمالك، أو المقصود بيمينك يعني قل ب ب ب ب ب ب بهدوء. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. أخ محمد.
نعم. السؤال يقول: امرأة متزوجة.
أيوة.
وهذه المرأة في لحظات الغضب الشديد تسب الدين. هل سبها للدين في هذه اللحظة ما يوصلها إلى مرتبة الكفر؟
نعم.
وإذا
نعم.
وإذا أوصلها إلى مرتبة الكفر، هل يترتب عليها أن العقد الذي بينها وبين زوجها أن يبطل، أم يترتب عليه إعادة عقد آخر، أم كيف؟ فهمت السؤال يا شيخ؟
فهمت السؤال. سب الدين كفر، لأن أمر علم من الدين بالضرورة. حتى قال بعض أهل العلم: الذي حتى الذي يسب الدين في المنام يعاقب في اليقظة، لأنه ما سب في المنام إلا أنه يسب في اليقظة، إلا سب الدين. والله أعلم. مؤكدا بأنهم بيقول لأصحاب الوجوه العابثة، فطبعا قلنا الكلام ده هذا ما يليق وعيب، ما احنا نرد، مش هنرد عليها، نتركها لله، ناخذ حقنا من الله عز وجل في هذه المسبة. مؤكدا ان الصوفية موصولون بالله، ولا يتكبرون ولا يزحمون حب الرسول والاولياء الصالحين لحب الله وسبحانه. مؤكدا الكلام فيه دخل فيه لخبطه مع بعضها. طب وهم من لحظهم اللي بيحب الله ورسوله؟ السلام عليكم شيخ محمد. ازيك يا شيخ محمد؟
السلام ورحمه الله.
يا شيخ محمد مرحب بيك،
كيفك استاذي وشيخي؟
الله يحفظك. عامل ايه؟
عبد الله. الله يعزك.
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في علم حضرتك.
الله يحفظك استاذ محمد.
عامل ايه؟ كيف احوالك؟
الحمد لله.
النصيحه من استاذي وشيخي الدكتور عبد الله عبد الحميد، عايزينها لان اراد ان يدرس علم الحديث وأن يدرس علم السنة على حقيقته، بما تنصحه؟
الحمد لله. أولا يا أستاذ محمد الله يكرمك، أنصحه أن يدرس على إيد شيخ، عشان هناك أمور في المصطلح لا يعرفه إلا المشايخ، ولو قدر يدخل الأزهر فما زال الأزهر غضا طريا في علم الحديث، فإن لم يستطع ففي مشايخ مشهورون بالحديث في الخارج ممكن يدرس على ديهم، لكن يعني ممكن الشيخ ما يكونش فاضي أو عنده تلامذة كتير. أما إذا دخل في الأزهر وقعد في الدراسة الأكاديمية، سنة أولى لها مقررات، وسنة ثانية لها مقررات، وسنة ثالثة لها مقررات، وسنة رابعة لها مقررات، والدراسات العليا لها مقررات، فهذا بفضل الله بينضج في علم المصطلح. أما علم المتون برضو أيضا كذلك يحتاج لشيخ في الأول حتى، وبعد كده ممكن ينطلق إن شاء الله، لكن في الأول المصطلح لازم يدرسه على شيخ، لأن في ألفاظ يا أستاذ محمد لا تعرف إلا من ناحية العلماء. زي مثلا العالم يقول لك مثلا يعني إيه معضل، يعني ايه معلق، يعني ايه مرسل، يعني ايه مرسل معلق مرسل ومعضل، يعني ايه منقطع وفي اكثر من موضع ومنقطع في موضع واحد، يعني ايه معلق ومعضل. كل هذه الالفاظ تحتاج لعالم حتى يستطيع ان يقوم الطالب، يقول له يعني ايه متابعات، يعني ايه الشواهد، والتقويه بالمتابعات ازاي، والتقويه بالشواهد ازاي. يزيد على ذلك بقى في علوم كبيره حتى على طلبه العلم، زي علم العلل والشذوذ ونحو ذلك. حاضر. كذلك يعني تكلم في أمور كثيرة في مثل هذا الشأن، وقال يعني أنه اللهم صل على رسول الله أضاف أن السلفية يسندون للصوفية آيات القرآن التي تثبت كفرهم وفي مسألة القبور في قوله وما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. الآية مولانا ما نعبدهم، ما فيش واو، إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يحكمون على الصوفية بالكفر في العديد من المواضع. إحنا ما بنحكمش بكفر ولا بإيمان، إحنا بنسيب الأمر لله عز وجل. هو دائما اللي بيغيظ حد، اللي عايز يتهم حد يقوله بيكفر، يعني يقول يا أيها الكافرون لو أنا في الصلاة يقولك شو بيكفر. لا، إحنا يعني سيبنا من الأمور اللي التهم الجذاب دي ما بتلزقش بفضل الله، احنا مش زعلانين منها، احنا ناخد بها حسنات يوم القيامه ان شاء الله وفي الدنيا. لكن ما صحش كل انسان ما يقول مثلا قال الله عز وجل قل يا ايها الكافرون يقول اهو بيكفر، ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يجمعوا في السماء، يقول لك بص بيكفر. بيتهمنا بايه؟ طب وليه بتتهم نفسك انت دايما بالكفر؟ زي ما فرعون قال كان بيتهم موسى ويقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. مش عايزين نزعل زي فرعون، احنا ما كفرش حد، احنا بنقول بس هذه الفعله خاطئه، ما يصحش يكون في ضريح في المسجد، نشيله مش شغلتنا، شغله السلطان. احنا قلنا كده، وكل علمائنا قالوا كده، ورؤوس السلفيه كلهم قالوا كده، وعم السلفيه قالوا كده. تقول لي في ناس عملت، الله اعلم من اللي عمل بقى، الله اعلم من اللي عمل، وقالوا في تحقيقات اثبت انهم براء. ليه كده ليه نصير فتن واشياء الانسان اللي عملها يتحاسب عليها؟ والله هتحاسب عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن إن من خيار عباد الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإن من شرار عباد الله عز وجل المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المبتغون للبراء العنت. يعني بيتمنى للبريء أن يقع. حرام حرام، لازم نعدل من أنفسنا، لأن حقوق العباد دي تعرف، انت عارف يا مولانا حقوق العباد، ان الله يغفر كل شيء الا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولكن حقوق العباد لابد ان يغفرها العباد، والا لها طالب من الله عز وجل يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه اذا خلص المسلمون المؤمنون من الحساب، يعني خلصوا خلاص، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس بيده لأحدهم أدل بمنزله من الجنة من منزله بالدنيا. يعني يعرف منزله في الجنة كما يعرف منزله في الدنيا. الشاهد من الكلام إن بعد الحساب خالص في حاجة اسمها المظالم بقى، أعطيني حقي، كلمة، ظلمة، لطمة، ده حتى البعي حلوانات. في حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله أكبر، يعني أن أدي الحقوق حتى الحيوانات الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، تطلب حقها من الشاة القرناء التي لها قرون ونطحتها. فيأمر الله عز وجل الجلحاء أن تنطح القرناء ثم يقول كونوا ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كنت زي الحيوانات دي عشان استريح من العذاب. فانتبه، حقوق عظيمة. والآخر تقول لأمريكا وأوروبا استدعوا الحقونا من السلفيين، يعني تستقوي بالغرب يا مولانا علينا. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سألتك منذ حين على سب الدين ولكنك لم تجبني على الجزء الثاني من السؤال. الجزء الثاني يقول إذا ثبت هي الدين وهذا يوصلها إلى الكفر.
أيوة، قلت لك يا أستاذ محمد يوصلها إلى الكفر.
نعم، لكن هل في علاقتها مع زوجها العقد الذي بينها وبينه، عقد الزواج أقصد، هل هو عادي أم يوجبه عقدا آخر لأنها هي ثبت الدين ودخلت في مرتبة الكفر؟ هل فهمت السؤال أم لا؟
الله أعلم. يا مولانا، يعني أنت رجل من مشايخنا الكبار، تقول في جريدة أجنبية لأمريكا تعالي شوف لنا السلفيين مالوا البلد، يعني تستقوي بالغرب علينا، احنا ما نقول لك إلا حديثا قاله، نقول لك ولكل من يحاول أن يخفي صوت السنة أو يعادي أهل الدين وأهل الخير الذين تنتشر بهم البركة في البلاد، أقول له حديثا ذكره ابن القيم في زاد المعاد فقط، حديث واحد ولا أعلق عليه، أقول دعاء واحد ذكره وعزاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، أقول فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اتصل بقى بما شئت، لكن أقول لازم الإنسان يراجع نفسه. السلام عليكم.
كنت عايزة أتكلم في موضوع فضيلة الشيخ، إن إحنا المفروض إن إحنا مش عايزينه. المفروض إن هو من نفسه كده يتنحى عن المنصب بتاعه عشان إحنا مش عايزينه أصلا.
أيوه.
لأن هو المنصب اللي هو فيه مش جدير بيه، ما يستحقهوش. وإن إحنا الفتوى دي لازم الإنسان اللي يفتي بيها يكون أمين قدام ربنا.
نعم.
عشان احنا مسلمين ومش عايزين شيخ يضللنا في الفتاوى بتاعتنا.
ما شاء الله.
يعني الفتوى اللي هو بيقول النقاب حرام.
أيوة. أيوة.
ان عايز امريكا تتدخل بينا، فهو بصراحة هو مش قادر ان هو يكون في الامانة اللي هو فيها، هو ما يستحقهاش. عايزين نغير مفتي الجمهورية ونغير وزير الاوقاف، لان هم اللي احنا شايفينه ان وزير الاوقاف مستحوذين على كل المساجد اللي في مصر، وما فيش حد
جزاك الله خيرا كثيرا، ورسالتك وصلت ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا استاذ صلاح،
ازي حضرتك؟ عبد الله لبس حضرتك،
الله يحفظك. الحمد لله.
والله اخي نحب في الله عز وجل
وربنا يحبك. الله يحفظك من اجلي
اخي الكريم. يعني هذا امر متوقع من هؤلاء الناس.
نعم.
يعني هؤلاء هم الذي اتى بهم الى هذا المكان، هو النظام البائد يعني.
نعم نعم.
هم جنود هذا النظام.
نعم.
والله يا اخي ما رايناهم يوما يمكرون باطل.
نعم.
ولا يامرون بالمعروف.
نعم.
لا يتغرى هذا الشيخ، يعني أسأل الله تعالى يعني فينا وياه، يعني من لا يتغرى أن يكون المتبرجة أن العريس للشعر حرام.
نعم.
أو أن كشف الصدر حرام.
نعم.
لا، لم يطلب يوما تطبيق شرع الله عز وجل، لم يأمر يوما بالمعروف، ولم ينهى يوما عن المنكر، بل رأيناه دائما يداهن الطغاة، رأيناه دائما يعني يأتي على الإسلام وعلى المسلمين، رأيناه دائما هكذا فعله، وهذا اعتدنا منه هذا.
وانا
اسال الله عز وجل له العفو العافيه، يعني هذا لابد ان يعني يقسم مكاني، مش عارفش مين اللي يعفو مكانه حتى الان يعني.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، صوتك وصل. فيعني اقول وانصح عموما، وانصح كل اخواننا، فاديني نصيحه، ونحن عندما نتكلم في صحيح الامام البخاري رحمه الله وناتي بحديث مثل هذا الحديث الذي قال فيه ربنا عز وجل قم فأنذر، فأردنا أن نبين وأن نربط بين قوله تعالى قم فأنذر وبين وجوب الدعوة على الدعاء، وكذلك بين قوله عز وجل في هذا الحديث ولربك فاصبر، فلا بد أن يصبر الدعاء والمتمسكون. إياك أخي الكريم، إياك أو أختي الكريمة، إياك أن تنحاز عن الدين، إياك أن تترك الحجاب، إياك أخي أن تترك دينك أو عقيدتك أو لحيتك أو تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول كما قال القائل رحمه الله أو حفظه الله، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا تخلي عنق النقاب فتندمي، صوني جمالك ما استطعت كرامة، فالناس حولك كالذئاب الحوم، دعي عنك هراء القائلين سفاهة، إن التقدم في السفور الأعدم، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. فأقول لكل الدعاء خاصة أصحاب المنهج السلفي، سيروا على بركة الله عز وجل وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكم أزيتم، وكما قال بعض علمائنا حفظه الله كانت هناك ثورة صامتة قبل الثورة المتكلمة، ثورة قاساها العلماء والدعاة، كم اعتقلوا وكم هددوا وكم أوزوا وصبروا حتى فرج الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلها عافية تامة دائما. السلام عليكم. شيخ أحمد.
الله بركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخنا.
الله يكرمك شيخ أحمد. ماذا أعداد؟
معي بعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخ.
عندنا مساجد تقنط دائما في صلاة الصبح.
أيوة.
وأخر لا تقنط إلا عند النوازل.
أيوة.
أحيانا. وأعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح القنوط تارة والترك تارة. فهل لي كي أقيم تلك السنة أن أنتقل في صلاة الصبح بين تلك المساجد التي تقيم والتي تترك القنوط حتى أحياها؟ وهل من 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 الفقه او من الامور المستحبه في هذه الاوقات فيما ما يحدث في بلاد المسلمين ان يقنط جميع الائمه في الصلاه الخمس؟ سؤال. وسؤال اخر، رجل دخل والامام في التشهد الاخير، فالافضل ان يدخل معه ام ينتظر تسليم الامام ويدخل في جماعه جديده؟ وفي حال دخوله التشهد الاخير هل له ادراك الجماعه؟ وأخيرا، من الأقوال المأثورة عن بعض السلف الصالح، من أكل الحلال طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عفى الله شاء أم أبى، فهل هذا القول على الإطلاق؟ وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الأول يا شيخ أحمد، القنوط في الفجر، أنا برضو أنصح إخواني من قنت، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والشافعي من أهل السنة، ونحن ننتسب للمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن ترك أيضا فلا حرج. وإن كان بعض أهل العلم كابن عباس من الصحابة قال إن هو القنوط في الفجر محدث، يقول صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنطون، ولكن لا داعي للخلاف في هذه المسألة. فمن كان طريقا للقنوط فاتركوه، سيبوه على اللي هو عليه، ومن كان يقنط فسيبوه في اللي هو عليه. الأمر فيه سعة ولا داعي للنقاش في هذه المسألة أصلا. تاني، رجل دخل في التشهد الأخير، الأفضل أن يدخل في التشهد الأخير أفضل من الجماعة الثانية. ليه؟ لأن في بعض النصوص أن من دخل في التشهد من أدرك الإمام وقد سلم أخذ ثواب الجماعة، فتدخل مع الإمام الأول والجماعة الأولى أفضل من أنك تدخل في جماعة تانية، والله أعلم. فأنصح إخواني بدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى والثبات عليها، وأن يكونوا متمسكين. لكن برضو أؤكد أن يا إخواننا الأفاضل، يا أهل الخير، في هذه الظروف لا نريد أن نحمل القوات المسلحة أكثر من طاقتها. فيعني من فضل الله علينا أولا وأخيرا أن ربنا هوفقهم لأن يكونوا يعني رفقاء بنا في وقت الشدة، فلا يعني نكسر المشاكل ولا الخلافات ولا الفتن ولا مثل هذه الأمور، ولكن نحن نرد فقط لنبين الحق، ولكن لا نريد قلاقل، ونريد من إخواننا كلهم السلفيين والإخوان والجماعة وكوة غيرهم وطائفة عامة الشعب المصري أن نرجع وننكب على طاعة الله وعلى عبادته وعلى ثم على أعمالنا وعلى أشغالنا وعلى إصلاح بلدنا بطاعة ربنا عز وجل وبطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقول لأخوانا أيضا المتمسكين بالسنة، يعني الفرصة أمامكم طيبة لأن تدعوا بالحكمة والمواصلة الحسنة، فالحمد لله بفضل الله، وهذا أمر معروف وجربناه كثيرا. أعطانا الله تعالى مفاتيح القلوب بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والناس تنتظر أن تسمع قال الله وقال رسول، حتى الذين بيقول عليهم بلطغية أما تقول له قال الله وقال رسول تجد الوجه تغير والدم تغير والعينين تغيرتا من سماع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما يغلق القلوب إلا البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يطيق أن تقول له قال رسول الله، يقول لك يوه أدي التشدد. ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشددا؟ لا والله، هو الذي قال إنما بعثت بالحنيفية السامحة، هو اللي قال كده. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السامحة ثم يأتي بالتشدد؟ هو الذي قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، والله سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه. هذه نصيحتي. كذلك أنصح إخواننا المسلمين عامة بألا نسير قلاقل مع غير المسلمين، فكونوا رفقاء وكونوا رحماء، كونوا رفقاء وكونوا رحماء. السلام عليكم. أهلا أخ إيهاب.
الله يبارك فيك. أنا عايز بس أطمن حضرتك، يعني أنا بالنسبة للأحوال اللي أنتوا بتحكوها، الحمد لله الإسلام أكتر ما يتصوره أي أحد. الناس يعني خاصة في أمريكا الإعلام مغطي كتير، لكن أبشر حضرتك لأنه الإسلام ينتشر والله في كل يوم، يدخل الناس أفواجا في دين الله جل وعلا.
الله أكبر.
المنتقبات مش من العرب الآن، المنتقبات من أمريكا.
الله أكبر.
وأنا تكلمت مع قناة من القنوات المشهورة وما صدقونيش إنه الآن في كولورادو، والله هي أنا راجل حافظ القرآن، أولا أنا مهندس سيارات ورجل يعني من أفضل مهندسين في العالم بفضل الله.
الله أكبر.
يعني مش بتكلم حرج، بتكلم واحد متعلم يعني
ما شاء الله،
وبفضل الله حافظ القرآن
ما شاء الله،
وأنا وأعلم الكذب واليمين الغموس، لكن أنا أقسم بالله أننا أخذنا قرار بالمرأة المنتقبة في أمريكا أنها تأخذ الدرايفر لايس اللي هو الرخصة بالصورة بالنقاب.
الله أكبر. الله أكبر.
وهذا قلت القناة الجزيرة وما صدقونيش.
الله أكبر.
وليس كلام، بل زوجتي هكذا عند الصورة بالنقاب. الإسلام ينتشر الآن آلاف مؤلف، ونتمنى حضرتك تيجي بنفسك تشوف
ما شاء الله.
الشيخ في محمد جبريل أظن في مصر، أخوه اسمه سيد جبريل، ده بيصلي في رمضان في التراويح وراء 12,000 مصلي في سانتا كلارا
ما شاء الله.
شيكاغو اللي هي كانت أكبر مدينة إجرام في العالم، النهاردة فيها أكثر من 1300 مسجد
ما شاء الله.
الإسلام بخير، إحنا وصلنا 20 مليون النهاردة. هذه المعلومات لا يعلم أحد. بس كنت عايز أحرك بالنسبة لجماعة الدعوة، جماعة التبليغ، الحمد لله هي مجتهدة جدا وأسلم على أديها آلاف، ولكن بجد بعض الناس بيتصدر لها، مع أنه ما شفتش عليهم إلا دائما بيقرأوا الأحاديث من رياض الصالحين وكذا وكذا. فدي بس حبيت أبشر حضرتك، ونتمنى زيارة من حضرتك تشوف بنفسك
ما شاء الله
كم من الناس وكم من الأمريكان الذين يدخلون في الإسلام أفواجا. الله والله أنا بجريدة ستاكتون مكتوبة كده، الإسلام أصبح الدين الثاني في أمريكا، ولو استمر الحال على هذا سيكون الدين الأول في سنة 2025. هذا كلامهم وليس كلامي
ما شاء الله.
في كندا، في ألاسكا شمال الأرض أصبح.
ربنا بشرك بالخير يا أستاذ إيهاب، ربنا بشرك بالخير.
الله يبارك.
والله ما شاء الله، والله ما شاء الله. أنا بكتب وراك الكلام ده،
يعني انا
بكتب وراك الكلام ده،
طول على حضرتك علشان كمان ما يعني المداخلات. لكن والله العظيم كان في سنة 77 كانت امريكا كلها 7 مساجد. النهارده حضرتك لو تمشي من نيويورك الى كاليفورنيا، لو تعرف الخريطه بتاعت الولايات، تستطيع تصلي 5 صلوات وانت تاخد منك 3 ايام طبعا بالبر، من حوالي 1200 ميل تقريبا
ما شاء الله،
تستطيع تصلي 5 صلوات النهارده. والله في رمضان انا اقسمت اكثر من مره وقلت لحضرتك انا راجل حامل كتاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى
ما شاء الله.
الان في رمضان لو ما توصل التراويح قبل المساجد بنص ساعه مش لاقي مكان للسياره. انت بتتكلم على الاسلامك سنتر، ده مساجد ضخمه جدا في مصر، ما عندناش احنا الزاويه الصغيره
ما شاء الله.
الحمد لله وصل عدد النهاردة إحصائيات رسمية أمريكية 20 مليون مسلم في أمريكا.
الله أكبر.
وعدد اللي دخلوا في الإسلام قرابة 5 مليون، مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، طبعا معظمهم من الإخوة اللي هم الأفرو أمريكا اللي هم الزنوج يعني. فالحمد لله الإسلام بخير.
انتوا
هنا في مصر بتبتلوا، وربنا سبحانه وتعالى بينشر الهدايه في مكان اخر،
انتوا
بتعانوا وربنا سبحانه وتعالى ببركه هذه المعاناه يأبى الله الا ان ينتشر هذا الدين، وسيتم الله جل وعلا نوره في كل مكان. ابشر يا اهل مصر، لا تخافوا، يكفي في يوم من الايام الله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء الظالمين. ولما منعوا بيت الله ومنعوا النقاب والمنتقبات اللي بكت امام الجامعه، النهارده اللي منعت النقاب بتبكي بعد زوال ملكها ووضع اولادها في السجون، وحدث ما لا اللهم لا شماتة ولكن عبرة لمن يعتقد.
جزاك الله خيرا كثيرا، ربنا يبشرك بالخير. أهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا بركاته أستاذ إبراهيم.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
الله يرضى عليك ويبارك في عمرك.
آمين يا رب.
هو اللي بيحصل دلوقتي والحمد على السلفية بجد شيء مخزي جدا، بس إحنا دلوقتي المصريين مش سذج. اللي قاعدين على الكراسي، كراسي المناصب والإعلام، تقريبا ما تعلموش السلفية بمفهومها. هو اتباع الرسول. فأنا مش فاهم هما بيحاربوا مين يعني. والله ما شاء الله شيوخنا العظام بيردوا بكل دماسة خلق وكل أدب اللي هم علموه لنا. وهم كل مرة بيعلمونا بمواقفهم يعني إيه فعلا اتباع الرسول. وفعلا ويقبل الله إلا أن يتم نوره. احنا فعلا بنرد على كل واحد بيتكلم على السلفية بالاخلاق الطيبة بالشغل. احنا دلوقتي المفروض بنوجه نفسنا ان احنا نشتغل مش نشتم بعض. نشتغل عشان نبني بلدنا, بلدنا اللي بجد ممكن تضيع مننا. الناس مش فاهمة ان تقريبا تلت تحويشة عمر البلد بتضيع. حنتنين لغاية امتى نشتم في بعض والصالح مين يعني. شيخ الازهر ووزير الاوقاف دول المفروض يكونوا الرموز اللي بنجري كلنا وراهم يعني. لازم هم دول يورونا الدين لغايه امتى هيتنهم يعني. انا مش عارف ليه حد بيشوهوا بصوره المسلمين ليه يعني. ربنا يهديهم ويهديهم.
ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا كثيرا. شاكرين جدا. ف نصيحتي للمسلمين بأن يكونوا أهل فطنة لا يروا فتنا ولا قلاقل مع الآخر ويكونوا رفقاء. ونصيحتي أيضا للآخر أقول والله لو لقينا حد من مسلم فعلا بدأ بمشكلة ولكن كل مشكلة من لهاش بدأت من المسلمين. فلو لقينا حد والله مش كنا نمنعه كنا هنقتله. لكن أرجو من الآخر أن يكون رفيق بالبلد ولا داعي مطبات في السكة في شوارع عمومية وإثارة مشاكل واستفزاز وكده حتى نعيش في وطن واحد آمنين مطمئنين كل يعبد ربه عز وجل ليرضي الله عز وجل. وأقول أيضا للدعاء إلى الله عز وجل أؤكد بالسنة بالكتاب والسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة بقال الله وقال الرسول وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة طيبة بكلمة طيبة بابتسامة برفق كل هذا بفضل الله نجد نتيجته. ونحن الحمد لله يعني بخبراتنا في الدعوة وجدنا أن الله عز وجل هو الذي يفتح القلوب. بس انت قل قال الله وقال الرسول بكلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بذلك وكان يدعوهم إلى الله عز وجل وكان يؤلفهم وكان يمدحهم وكان يبتسم لهم وكان يطعمهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قلت أنزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جوع بطني فأسمع ما لا يسمعون وأحفظ ما لا يسمع ما لا يحفظون. على جوع بطني يعني كان يطعم طلبة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم وقال سيأتيكم أناس من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فعلموهم وأحسنوا إليهم ومروهم. كل هذه من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل العلم وللمسلمين. وهو الذي قال سددوا وقاربوا وأبشروا يعني سددوا يعني اقصدوا السداد أي الصواب وقاربوا يعني توسطوا توسطوا وحاولوا أن تقتربوا من الصواب وأبشروا يعني بعد السداد والمقاربة أبشروا فإن الجنة تنتظركم إن الجنة تنتظركم إن الجنة تحفكم إن الجنة إن الجنة واسعة لكم. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السلام عليكم.
السلام.
السلام.
كيف حالك عم الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيكم وفي قناة الرحمة.
أمين يا رب.
كل مشايخنا اللي بيطلعوا.
الله يحفظك.
لا بقول لحضرتك امبارح بالليل سمعت على قناة المصرية اثنين أساتذة ناس محترمين كده. وبيتكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا إن هو كان بيقلد اليهود بياخد منهم الحاجات زي اللي هم بيعملوها يعني والروم وكده بيقول لك ايه وكان بينفذها في الاسلام
زي ايه
زي بيقول لك مثلا ان كان في العرب او في المسلمين ايامها ما كانش الرجل بيعاشر زوجته وهي حامل او هي بترضع طفلها او كده. ف يعني انا حبيت اقول لحضرتك كده لان انا بقيت يعني زعلان منهم ومن كلامهم.
لا ده العكس ده العكس يا استاذ. اسمك ايه؟
انا اسمي رمضان.
استاذ رمضان، ده العكس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كان الاول الصحابه بيخافوا ان الرجل ياتي اهله ويترضع، ثم قال لو كان ضارا لضر فارس والروم. ما يضر، ما ضرش فارس والروم. ايه اللي جاب ديل دي ونقول النبي كان بياخد من اليهود؟ هذا كلام حق اريد به باطل.
هم حق هم الاثنين كده، انا سامعهم وقاعد قدام منهم وبقيت زعلان، وكنت بدور على اي رقم، وكانت الرحمه كانت شغاله برضه على الشيخ، وحاولت ان انا اتصل عليه عشان اقول له على كده، لان الناس ديت مصلحتها ايه مثلا؟ يعني مصر ديت كلها كل المسلمين احنا عامه، يعني ما احناش منتمين لاي احزاب.
بس اطمن يا استاذ رمضان،
وحضرتك تعرف كلها كده، وكلنا مسلمين، احنا طلعنا من بلدنا مثلا بنشتغل بره عشان هم ضيقوا علينا في الرزق.
نعم.
كلنا رجاله وطلعنا نشتغل ولنا بيوت واولادنا، واولادنا بيتعلموا وكده، لكن الناس اللي زي ديت يعني كلامهم ده كله في الفاضي، لانهم
زي ما انت تعمل ايه بقى يا استاذ رمضان؟
نعم.
تعمل ايه؟ تتصل بقى بقناه زي قناه الرحمه، قناه الاسلاميه، قناه الناس، قناه الحافظ، قناه الحكمه.
لا بقنا على القناه المصريه.
ايوه انت تتصل ترد، المشايخ اهل السنه يردوا على الكلام ده، ما تخافش يعني. ربنا، ان الامام احمد قال اللهم لن تخلو الارض من قائم لله بحججه، لازم في ناس تبين الحق، ما تخافش الحق لن يضيع. لكن بعض اخواننا بيقول لي يعني ايه لو كان ضارا ضار فارس والروم؟ يعني النبي عليه السلام اما لقى الصحابه بخبرتهم اللي قبل الاسلام، ان كانوا بيقولوا ان الانسان لو اتى اهله، لو جامع اهله وهي ترضع، يؤثر على اللبن بتاع الطفل ويضره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سالوه قال لو كان ضارا لضر فارس والروم. ما ضرهمش، ما يضرهمش، ما تخافوش، مش بيقلدهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفق بيهم بان هذا الامر مش محرم، لا ان ياتي اهله وهي حامل، ولا ان ياتي اهله وهي ترضع. ده تخفيف من النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
انا عندي مشكله يا شيخ، وعايزه حضرتك توضحها لي لو سمحت.
اتفضلي.
انا كنت لبست النقاب وعشان خاطر جوزي كان بيغير عليا قوي.
كويس.
وانا قاعده في وسط عيلة، وحصلت مشاكل بيني وبينه، وهو دلوقتي ماليش علاقه بيه.
يعني اتطلقتي؟
لا مش متطلق، انا على زوجتي.
طيب ايه المشكله بقى اللي عايز سؤالك؟
انا قلعت النقاب.
ليه؟
اهو.
لا ما تقلعيش النقاب، انت بتلبسيه لله.
خلاص، بس انا عايز اعرف انا ليا ذنب عند ربنا ولا عادي؟
لا، ارجع لنقابك الله يكرمك، عشان انت بتعامل الله مش بتعامل زوجك، انت بتعامل الله. نقابك والله يا اختي الكريمه، وانا اقول لكل الاخوات، نقابك نشان ووسام تلقي به الله في هذا الزمان، زمان الشده، الزمان الذي قل فيه الخير. المراه المنتقبه
يا حضره الشيخ، واولادي وكلهم بيطلعوا بيخشوا عليا، يعني
ما فيش مشكله، بس ما تخرجيش على بنقابك. ده نعمه.
ممكن انا اقلعه في البيت والبسه بره عادي؟
أيوة
ولا
ايوه اقلعه في البيت والبسه بره عادي،
حتى لو سلفي او اي حد موجود؟
لا بلاش سلف. لا سلفك لا، ما يصحش يشوفك الا اذا كان اخوك مرضاع.
لا هو مش اخوك.
لا قدامه يعني استوري وجهك الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احترم من اجلي يا شيخ عبد الرحمن.
لا اسمع الصوت جيدا.
الله يكرمك، بس سمع الصوت؟
لا بأس، لا بأس.
طيب.
شيخ عبد الله عبد الحميد، نريدك أن توجه نصيحة.
أيوة.
لبعض الشباب وبعض المنتسبين للسلفية، وهم من أخطر شيء على السلفية. وهم الذين لا هم لهم في الليل والنهار إلا الردود والتعقيبات والتجريحات في رموز ومشاهير مشايخ السنة من أصحاب المنهج الحق. فنصيحة لهؤلاء الشباب للكف عن السؤال عن أحوال ما حال فلان وما حال فلان، ونصيحة للمشايخ الذين يستجيبون لهم، وهل هذا من السنة؟ السؤال عن أحوال الناس وعن أحوال المشايخ هل هو من السنة؟
حاضر.
ونصيحة للشباب وللمشايخ الذين يستجيبون لهم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. هو يا شيخ عبد الرحمن، أنا يعني هو قصده يعني في بعض الشباب هم جرح والتعديل، برضو جزاه الله خير إذا كان يقصد ذلك. ففعلا أنا أنصح الشباب وأقول له يا إخواننا الأفاضل، إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وأمرك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرؤ، فلك عورات وللناس أعين، امسك لسانك ربنا يفتح عليك. أما تقول الشيخ فلان في عيب فلاني، والشيخ فلان في عيب فلاني، والشيخ تبقى همه كله كده، هتتجرح بعد كده ومش هتطلع، خلي بالك. إلا لو أمر شديد، أمر خطير، واحد زاع فحشه والعزو بالله بقى خطر على الأمة، لكن واحد يغلط غلطة، ما فيش حد كمل يا أخي الكريم، والله ما كمل أحد، الكمال دفن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كمل أحد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الكامل البشري الوحيد والكمال المطلق لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كمال بشري فقط مش كمال مطلق، يعني كان يمرض صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم، نسي أحيانا صلى الله عليه وسلم، فالكمال المطلق لله عز وجل، لكن الكمال البشري لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا فينا عيوب واضحة. ولذلك أنصحك، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله أبو عبد الله رحمه الله تعالى في كلام جميل في ترجمة الفضل بن دكين أبو نعيم، يقول وقد جرحه بعض الناس بغير حق. اسمع الكلام، اسمع كلمة كلام الطيب ده، يقول قد جرح بعض الناس أبا نعيم بغير حق، وهو إمام ثقة ثبت معنى الكلام لأن شيخ البخاري، عارف قال لي بعد الآخر، قال وما أرى ذلك إلا لأنه جرح بعض إخوانه بغير حق. يعني دين، لو جرحت بعض الناس بغير حق هتلاقي واحد يجرحك بغير حق. خلي صدرك طاهر طيب نظيف، كلما انتزع الحقد من قلب الداع كلما رفعه الله ودخل فيه العلم ودخل فيه النور ودخل فيه الإيمان. الحقد والنميمة لا يكونان في المسلم، في أثر كده في الطبراني، لا يكونان لا يجتمعان في قلب مسلم، الحقد والنميمة وهما في النار والعياذ بالله، أوعى الحقد وأوعى الكذب وأوعى النميمة. فخلي همك كله إصلاح نفسك، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ابدأ بنفسك فإن انتهيت منها وما أكثر وما أبعد ذلك فاشتغل بغيرك. يعني ابدأ بنفسك وما تخلص نفسك شوف غيرك، هتلاقي خلت معك وقت طويل وبعد كده انشغل بغيرك، لكن بعيوب الناس لا، طوبى لمن شغله شغلته عيوبه عن عيوب الناس. فيعني نصيحتي لإخواني من أهل العلم ونصيحتي لطلبة العلم بالدعوة إلى الله عز وجل كما قلت من حكمتي والموعظة الحسنة وتطبيق قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا تمنن تستكثر يعني لا تستكثر عملك على الله، الله عز وجل نعمه علينا متوالية ليل نهار، والله ليل نهار سحاء ليل نهار، فيحتاج منا لشكر كثير. فربنا عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يستكثر على الله عمله، وبعضهم قال من معناها ألا نستكثر إذا أعطينا أحدا شيء لا نمنن عليه ونقول أعطيتك وأكرمتك وعلمتك و هذا مما يحبط العمل، وأن نشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. ربنا عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى دائما ثابتين على الحق قائلين الحق عاملين بالحق داعين إلى الله بالحق. الحق واضح، الحق أبلج، والباطل لجلج، الحق واضح، الحق عليه نور. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق واضح يا أخي الكريم، ولا يقول أحد تهت. كلمة تهت دي معناها إيه؟ أنت ما دخلت في الطريق، ولكن لو دخلت في الطريق نعم الطريق في أول ممكن يكون مظلم، بعد زي ساكت الطريق طريقان، طريق له نور وطريق له ظلمة، هتعرف مش هتوه. بس اسمع، والآن لا عذر للناس، يدس على يموت يلاقي ما شاء الله كل العلم أمامه كل العلوم، نعم هيلاقي باطل بس هيلاقي حق، والحق واضح الحق. ربنا جعل لأهل الحق حتى يعني لهم في القرآن سيمة، قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من آثر السجود، وقال عن غيرهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الكلام والشكل يبين السنة من غيرها، ربنا بيجعل. وقال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أهل الخير قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأهل الشر قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فانتبه ما تقولش أنا تايه، لا لا الحق واضح، ما تهنا بفضل الله في أول أمرنا، ما تهنا وما زلنا الحمد لله الحق أمامنا واضح. نعم هناك أمور بسيطة وفيها خلافات، مع كثرة السؤال والتنقب والتمحص والبحث يظهر الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالذي يحسن ويتقن ويجد ويجتهد ويذاكر ويتعلم ويتواضع، كل هذا من أسباب قربه من الله عز وجل، كل هذا من أسباب قربه من الله عز وجل ورقيه سبحانه وتعالى. ربنا أوصانا قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ولي أمورنا الرحماء الصلحاء، اللهم ولي أمورنا الرحماء الصلحاء. اللهم ارزق مصر بحاكم رحيم صالح يقيم فيها الحق، يقيم فيها الحق ويقيم فيها العدل ويهتم بها ويرتقي بها، وأيده ببطانة صالحة يا رب العالمين. ولا تولي أمورنا الجبارين الأشقياء الذين لا يحبونك ولا يحبون رسولك، وولي أمورنا من يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والبلاء والفتن والضراء، واجعلها بلد أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان، وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين الرحمن. اللهم ارفع البلاء عن كل إخواننا في كل مكان، وخاصة إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع البلاء عن كل الأمة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تذل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تضم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى والنعمة المزدى نبينا محمد بن عبد الله نبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الجدى والتابعين وتابعين بأحسن يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل الحديث